بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث إنا كنا في جاهلية وشر، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الخميس 8 ربيع الأول 43,400 هجرية على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. وقبل البدء في هذه المحاضرة، فجزى الله خيرا من قام على هذه المحاضرة ومن نسق لها، وكذلك شكر الله لإمام المسجد ولجماعة المسجد جميعا. وكما تعلمون يا أحبة، فعنوان المحاضرة شرح وتعليق على حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إنا كنا في جاهلية وشر. وهذا الحديث من أفضل الأحاديث، حديث عظيم ينبغي للمسلمين أن يتعلموه وأن يتفقهوا فيه. فعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صحيح مسلم، وله عدة روايات. ونبدأ بالتعليق على هذا الحديث، نتعرف على راوي الحديث تعريفا أو ترجمة مختصرة، وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. وقيل أن اسمه حسيل، وقيل أن اسمه حسيل، وقيل حسن. وكان حذيفة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى قريش يوم الخندق، فجاء بخبر رحيلهم. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن المنافقين، يسأله عن المنافقين، وهو المعروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء المنافقين. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليه عند موت من مات منهم، فإن لم يشهد جنازته لم يشهدها عمر، أي أن عمر رضي الله عنه إذا رأى حذيفة حضر في جنازة يحضر معه، لأنه يخاف أن يكون هذا الميت ممن؟ من المنافقين، نسأل الله السلامة. وقال علي رضي الله عنه: كان حذيفة أعلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. وقال ابن عبد البر: وشهد حذيفة نهاوند، فلما قتل النعمان أخذ الراية، وكان فتح نهاوند وغيرها على يد حذيفة، وكانت هذه الفتوحات كلها سنة 22. ولاه عمر رضي الله عنه على المدائن، ومات بها سنة 36 بعد قتل عثمان بأربعين ليلة في أول خلافة علي رضي الله عنه. في هذا الحديث الذي قرأناه قبل قليل أن الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وهذا لا شك أن الصحابة كلهم يريدون أن يتعلموا الخير ليصلوا إلى رضا الله عز وجل وإلى جنته. أما حذيفة يقول: وأسأله عن الشر، وأسأله عن الشر، لماذا؟ قال: مخافة أن يدركني. هذا ليس قصورا من حذيفة رضي الله عنه، هذا ليس قصورا من حذيفة رضي الله عنه، إذ سأل من نبيه صلى الله عليه وسلم جانب من جوانب الدين، ففي الدين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الخير، وكذلك يعلم الناس الشر حتى لا يقع فيه. ورأى حذيفة أن يتفقه أيضا هو وغيره من الصحابة أيضا، وكذلك يعرفون الخير وكذلك ليعملوه، ويعرفون الشر حتى يبتعدوا عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الأنبياء من قبله، أنهم يبينون للأمة الشر حتى لا يقع فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي قط إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فالأنبياء يبينون لقومهم الخير ليعملوه، ويحذروهم من الشر حتى لا يقع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال وحذر من غيره، وهذا لا شك أنه شر، ولكن هنا حذيفة كان يسأل، حذيفة رضي الله عنه كان يسأل. وفي أسئلة حذيفة رضي الله عنه التحذير من مسلك الجاهلية، التحذير من مسلك الجاهلية. والجاهلية هي ما سبق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الناس، من أمر قريش، ومن كان على دينهم، على الوثنية والانحراف على التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث: كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية وشر، وهذا غاية التنفير من أعمال الجاهلية، وهذا من غاية التنفير من أعمال الجاهلية ومن خصال الجاهلية، وأنه يجب على المسلم أن يفر من كل ما هو شر على دينه من قريب أو من بعيد. وقال رضي الله عنه: فجاءنا الله بهذا الخير، أي كنا في جاهلية وجاءنا الله بهذا الخير. وهذا إعلان وشكر لله عز وجل، واعتراف بفضل الله عز وجل عليهم وعلى إخوانهم من المؤمنين، أن هيأ الله عز وجل لهم هذا الدين، وأن أخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الطريق المستقيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يشكر الله عز وجل على هذا الدين وعلى هذا التوحيد فإنه يوحد الله عز وجل ويعبد الله عز وجل كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو نظر إلى غيره ممن يطوف على القبور أو يذبح لغير الله عز وجل أو يدعو الأولياء ويفعلون هذا الشرك، فإنه يحمد الله عز وجل على هذا التوحيد. وهذا الحديث أيضا من أعلام النبوة، لماذا؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأمور مختلفة من الغيب، لا يعلمها أي أحد، لا يعلمها إلا من أوحى الله عز وجل إليه بذلك. والوحي لا يكون إلا على الأنبياء الذين هم صفوة الخلق. والحديث كما ذكرنا في بداية هذه المحاضرة أنه حديث عظيم الشأن، وما أحوج المسلمين إليه وإلى فهمه. لماذا؟ للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت الجمع وشتتت الشمل وضعفت الأمة، فكان هذا التفريق لهذه الأمة سبب في تمكين العدو من هذه الأمة. بل إن بعض الجماعات التي حدثت في صف المسلمين بدعم من الغرب، فقد دعموا هذه الجماعات. لماذا؟ ليفرقوا بها صف المسلمين. وإلا فالمسلمون يكونون جماعة واحدة مع ولي الأمر. فأعداء الله عز وجل حاولوا إلى تفريقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفرق وقال: ستفترق أمتي إلى كم؟ إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فهذا أمر عظيم، واهتمام بأمر العقيدة والخوف من الشرك. ومن خاف من شيء فإنه يهرب منه، ولا يمكن أن تهرب منه إلا إذا عرفت من أين هو هذا العدو. لن تهرب من العدو إلا إذا عرفت من أين يأتي. فهذا الحديث فيه أوامر عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله مخافة أن يدركني، قال أهل العلم يدل على حزم حذيفة وأخذه بالحذر، لأنه كان يتوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوقع موت النبي صلى الله عليه وسلم فيتغير الحال وتظهر الفتن. وكذلك في الحديث دليل على فرض المسائل الافتراضية، على فرض المسائل والكلام عليها قبل وقوعها إذا خيف موت العالم، إذا خيف موت العالم فإنها تفرض بعض المسائل للحديث عنها. قال حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه الآن، الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، من شر؟ هذا هو السؤال الأول. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وقوله فهل بعد ذلك الخير من شر، قال نعم، يعني به الفتن التي ستظهر بعد انقراض زمان الخليفتين أبو بكر، بعد أو من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلافة عمر، وكذلك الصدر من زمان خلافة عثمان كما ذكرت في بعض الكتب. ثم تابع الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه وقال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، وفيه دخن. وفيه ماذا؟ وفيه دخن، يعني إسلام خالص شر، ثم بعد ذلك إسلام أو دين فيه ماذا؟ فيه دخن. قال: وما دخنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدخن، ماذا قال؟ قوم ماذا؟ يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. هذا هو الدخن، أنهم لا يكونون على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من كل ما يفسد عليها الدين، والتحذير كان عاما وتحذير أيضا خاصا. لماذا؟ حتى يكون الدين خالصا لله عز وجل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر، قال: دعاة على أبواب جهنم. دعاة على أبواب جهنم، دعاة يعني يظهر بعد ذلك جماعة من أهل البدع ومن أهل الضلال يدعون الناس من الخير إلى الشر، لا يدعون الناس من الشر إلى الخير، لا، يدعون الناس من الخير الذي فيه الناس إلى الشر، نسأل الله السلامة. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم فقال: من أجابهم، أي من اتبعهم، فكأنما قذفوه في نار جهنم. لا شك، لأن هؤلاء الدعاة الذي سيصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل، أو وصف بهم الآن، بدأ في وصفهم، يخرجون الناس من الخير ويذهبون بهم إلى الشر، هم قطاع طرق، يأخذون الناس من الطريق الصحيح ويتجهون بهم إلى الطريق أو إلى طريق الشر، فيقذفوهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم من جلدتنا، أي هم بشر مثلنا، هم بشر مثلنا، ويتكلمون بألسنتنا، أي بلغتنا، أي بلغتنا، يعني لا نقدر أن نعرفهم بصورهم بل بسيرهم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذن لن نعرفهم إلا إذا عرفنا إلى ماذا يدعون، إلى ماذا يدعون. وما هي الدعوة التي يدعون بها، وما هي أو وكيف خالفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذر منهم الناس. بل النبي صلى الله عليه وسلم وصف أئمة الشر دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، فوصفهم بالجور، ووصفهم بالباطل، ووصفهم بالخلاف، بخلاف سنة المشي أو السير على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لا يكونون دعاه على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال، لا يكون داعي إلى أبواب جهنم وهو يدعو الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، لا، لا يكون داعية من دعاة الضلال إلا وهو يخالف ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدعاة مسلمون، لسانهم لسان المسلمين، وأوصافهم أوصاف المسلمين، مسلمين في الظاهر أو مسلمون في الظاهر، كذلك ليسوا أجانب عنا وليسوا غرباء على أهل الإسلام. فمن هم إذن؟ هم أهل البدع، في الحقيقة هم أهل البدع وأهل المحدثات التي أضلت الناس. فينبغي على المسلم ألا يأخذ إلا من الموثوقين، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هؤلاء أو الاستجابة لهم، فقال من أجابهم إليها قذفوه فيها، ولم يفرق، ننتبه، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في تحذيره بين متعلم وجاهل، ولم يفرق بين صغير وكبير، ولا بين رجل ولا امرأة. أي أحد يستجيب لهم فإنهم يقذفونه إلى أين؟ إلى نار جهنم. فدعاة الضلال يفرقون الأمة، بل جعلوا جماعات يتحزبون لها ويوالون ويعادون من أجلها، وجعلوا رموزا لهم. والويل لك، الويل لك إن حذرت منهم وإن حذرت من رؤوسهم، فإنهم يكيدون لك المكائد وينزلون أو يحذرون منك بالكذب والبهتان، وسيأتي معنا إن شاء الله. يخالفون أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أمثلة حتى لا أطيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لمن؟ للإمام، للحاكم، وأمر بعدم الخروج على الحكام. ودعاة الضلال يحرضون الناس على الخروج على الحكام، فأيهما نطيع؟ هل نطيع من قال للناس اخرجوا في المظاهرات، أم نطيع من يقول اصبروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا، سيتأتي معنا إن شاء الله في نهاية المحاضرة. وهؤلاء قالوا اخرجوا، نطيع من؟ نسمع من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا لهذا الداعية نسمع من؟ نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطريق هذا، ولن نذهب بعيدا، انظروا ما حدث مثلا في مصر عندما حرضوا الناس على الخروج. لا يجوز الخروج على الحاكم حتى وإن كان ظالما، إلا بشروط. فأنت ستخرج عليه بماذا؟ بماذا ستخرج عليه؟ تخرج عليه بسكينة من المطبخ، وهو سيأتيك بماذا؟ سيأتيك بدبابات. هذه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، طاعة لله عز وجل، كما ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. هؤلاء يحذرون من أهل السنة، لا يأخذون الطلاب إلى علماء السنة، لا يأخذون الطلاب إلى المحاضرات التي تكون فيها الأوامر بلزوم السنة، لا يأخذون الطلاب إلى هذه الأماكن، لماذا؟ لأن الطلاب لو عرفوا هذه السنة لتركوهم، لأنه سيعرفون أن هؤلاء على ضلال، وستأتي معنا إن شاء الله. دعاة الضلال لا يعلمون التوحيد، لا يعلمون التوحيد، تجدهم فقط في القصص وفي النكت وفي الضحك. طيب والناس، ألا يريدون أن يتعلموا التوحيد؟ ألا يعلمون أن التوحيد، من مات على التوحيد لا يخلد في النار، بل الذي يحقق التوحيد يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب؟ ألا نريد أن نكون من هؤلاء؟ إذن عليهم أن يعلموا الناس التوحيد، أن يعلموا الناس أمور الشرع. دعاة الضلال الذين يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم هم الذين همهم الأول التكتل والتجمع، يريدون أكبر عدد فقط. على ماذا؟ على أي شيء. عندهم قاعدة، ما هي القاعدة؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما عندهم يكون هذا من أهل مسلم وهذا شيعي وهذا رافضي وهذا نصراني وهذا يهودي، ما عندهم مشكلة في هذا. أهم شيء عندهم ماذا؟ الاجتماع والتكتل. نعم، أمرنا بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرنا بالاجتماع، لكن الاجتماع على ماذا؟ على الحق، الاجتماع على التوحيد، الاجتماع على السنة، هذا هو الاجتماع الذي نريده. بعض الناس يريد أن يوهم الناس، دعاة الضلال يوهمون الناس أن التحذير من الفرق والأحزاب كجماعة الإخوان المسلمين مثلا، أو كجماعة التبليغ أو داعش أو جبهة النصرة وغيرها والقاعدة، يوهمون الناس أن الكلام في هؤلاء يزيد من الفرقة ويورث الشحناء، فهؤلاء يلبسون على العوام ويلبسون على الأتباع. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن ينكشفوا، لأنهم يتبعون لهؤلاء، فهذه الخصلة من علاماتهم. إذا رأيتهم يقولون لك لا تحذر من جماعة الإخوان، لا تحذر من جماعة التبليغ، لا تحذر من فلان، لا تحذر من التكفيريين، لا تحذر من دعاة الضلال، فاعرف أنه على طريقهم، نسأل الله السلامة. بل نقل الإجماع على التحذير وتحذير الأمة من مثل هؤلاء وأنه واجب، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، حتى أنه قال: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال الإمام أحمد: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل، وهذا أفضل. وقال أبو صالح الفراء رحمه الله: ذكرت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذلك يشبه استاذه، يعني الحسن بن صالح. فقال: فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزار هؤلاء، فيكون أضر عليهم يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم، كما يفعل هؤلاء أتباع هذه الجماعات المنحرفة في هذا الزمان. وسأذكر لكم مثال: لما قام العلماء بالتحذير من بعض الكتب المنحرفة ككتب سيد قطب مثلا أو حسن البنا، وهم من جماعة الإخوان والتي هي من الجماعات الإرهابية كما عندنا في دولة المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يحرسها. لما قاموا بالرد على كتب هذا الرجل وما فيها من تكفير وما فيها من دعوة إلى الضلال وما فيها من كلام على عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه في كتبه وما فيه من اتهام لعمرو بن العاص بأنه على طريق النفاق، نسأل الله السلامة. فلما قام العلماء ببيان هذا، وهذه الكتب منتشرة في المكتبات وكذلك حتى في مواقع الإنترنت، فمن أراد أن يرجع إليها فليرجع، فلما قاموا بالرد عليها وتبيين هذه الأمور، قاموا الإخوان المسلمون والحركيون فشنعوا عليهم وعابوه، مع أن الشيخ الألباني رحمه الله زكى هذه الردود، زكى هذه الردود، بل حذر من هؤلاء ومن جماعتهم الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وجميع علماء المملكة وهيئة كبار العلماء وكثير من أهل العلم. وهؤلاء الشباب والعوام يتبعون هؤلاء الذين يحرضون على مشايخ أهل السنة وعلى علماء أهل السنة. لماذا؟ لأن عندهم عاطفة. تجد أن المحاضرات في التوحيد أو المحاضرات في التحذير من هذه الجماعات تقام في المساجد ولله الحمد، أين هم الشباب؟ من الذي حرضهم على عدم القدوم إلى هذه المحاضرات؟ ما حرضهم إلا شخص منهم، فاحذروا منه وحذروا أبناءكم منهم حتى لو كانوا من أهل الخير ترونهم، لكن اسألوهم لماذا. فالآثار في هذه كثيرة، ولهذا قال ابن سيرين وقال إمام الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء فقط، لا، ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. فهذا الذي ينبغي. ولأصحاب الورع البارد، قال الإمام أحمد أو قال بعضهم للإمام أحمد رحمه الله: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال رحمه الله، قال الإمام أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ صدق والله، لو سكت العلماء ولو سكت دعاة الحق على هؤلاء فمتى سيعرف الناس الحق؟ والآثار كثيرة عن السلف، ومهما أخفاها دعاة الضلال والجماعات إلا أن أهل السنة يظهرونها للناس. بعد ذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته المخرج الذي لا نجاة إلا به، فيقول: تسمع وتطيع، يعني طريق النجاح أن تسمع ما يأمرك الأمير وتطيعه ولا تعصيه إلا إذا أمرك بمعصية، فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. روي أن ابن سيرين قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه أتيت أبا مسعود الأنصاري فسألته عن الفتنة، فقال: عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والجماعة حبل الله، وإن الذي تكرهون من الجماعة خير من الذي تحبون من الفرقة، بل إن الله عز وجل ذم الفرقة. الله عز وجل ذم الفرقة وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال القرطبي رحمه الله: فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، المبتعدين منه، المسود الوجوه، وأشدهم طردا، انظروا، وأشدهم طردا وإبعادا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم. الأمة الإسلامية أو البلد جماعة مع حاكمهم يعيشون في رخاء وفي أمن، فيأتي يفرقهم، هذا من دعاة الضلال، هذا من دعاة الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. حديث واضح. وذكرنا قبل قليل أن الطاعة لا تكون في المعصية، ويأتي بعض الناس ويقول: لا تحضروا مثل هذه المحاضرات فإنها تمدح الحكام. سبحان الله، ماذا تريد من الناس؟ تريد من الناس أن يحرضوا، أو تريد من الدعاة الحق أن يحرضوا الناس على الحكام ليحصل ما حصل مثلا في سوريا، أو ما حصل في ليبيا، أو ما حصل في مصر، أو ما حصل في اليمن؟ تريد أن يكون الناس مثل هؤلاء؟ تريدهم أن يعلموهم مخالفة أمر الله عز وجل، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ إذن هذا ضعه ممن حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول رجلا بعينه، لا، لكن نقول من يتصف بهذه الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بهذا. هل هذا ذكرناه نحن، أم ذكروه من يحذرون منهم من العلماء في هذا الزمن أو من المشايخ؟ لا، هذه أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أئمة السلف والعلماء مثل النووي رحمه الله. بل قال العلماء: وتحريم الخروج على الحكام، والتحريم الخروج عليهم، لماذا؟ ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. حتى لو كان فيه ظلم، والصلوات قائمة، والمساجد قائمة، والأمن قائم، والخير منتشر، أفضل أم الخروج عليه وتذهب الدماء وتقتل النساء وتغتصب النساء؟ ولا نذهب بعيدا وانظروا كما ذكرنا في ما حدث في سوريا أو في غيرها من البلدان، نسأل الله السلامة. ثم قال حذيفة في هذا الحديث: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، لم تكن هناك جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: أو أي متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس فلا يتبع أحدا كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعظ، ولو كان الاعتزال بأن تعظ بأصل شجرة، أصل شجرة تضعها في فمك وتعظ عليها حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك من عظك بأسنانك على جذع الشجرة، فهذا والله خير لك من أن تطيع مثل هؤلاء. خير لك من أن تطيع مثل هؤلاء. فالواجب على الأمة والواجب على الشباب وغيرهم رفض كل الجماعات والفرق المخالفة لجماعة أهل السنة والاستقامة، وأن يحذروا من دعاء من الدعاء الذين يدعون لتلك الجماعات كما حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين واحد، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الانقسام، إنما أتى بدين واحد. فهذه الجماعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنما جماعة واحدة، وهذه الجماعة التي كان عليها القرون المفضلة. من أين أتتنا جماعة الإخوان أو جماعة التبليغ أو جماعة فلان أو جماعة فلان أو حزب فلان؟ من أين أتت؟ علينا أن نردها جميعا ونحذر منها، ونتبع العلماء، وناخذ ونلزم غرز العلماء، وناخذ بنصائح العلماء، وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمرنا. فإن قاموا بما أمرهم الله عز وجل فالحمد لله، وإن خالفوا أمر الله عز وجل في بعض الأمور فإن الله سيحاسبهم، ونحن سيحاسبنا الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بطاعة ولي الأمر سمعا وطاعة، وأمر ولي الأمر أن يقوم بما أمره به، فإن قام به الحمد لله، وإن لم يقم به فسيحاسبه الله، وأنت سيحاسبك الله عز وجل. إذن في هذا الحديث من الفقه في هذا الحديث جواز أن يسأل الإنسان عن الشر بنية الحذر منه أو التحذير. وبعض الناس يقولون للطلاب، أيقول للناس: لا تسألوا العلماء والمشايخ عن فلان وفلان. لماذا؟ بل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان يسأل ليعرف هل أخذ من هذا أو لا، يسأل هل العلم. وفيه أيضا في هذا الحديث أن المؤمن إذا ابتلي بأمير جائر حتى لو ضرب ظهره وأخذ ماله فإنه لا يخرج عليه ولا يحاربه، بل يسمع ويطيع، فإنه بخروجه هذا يزيد الفتن شرا. وكذلك من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أجل الاجتماع على الجماعة الواحدة وعدم التفرق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. من الذي قال هذا؟ النبي قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. رأى معصية، رأى معاصي، رأى ظلم، رأى كذا، رأى كذا، النبي ماذا قال لك؟ اصبر. فإنه من فارق الجماعة شبرا شبرا فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذه النصوص ما قالها من يدعون أنهم يقولون هؤلاء يمدحون الحكام أو دعاة الحكام أو كذا، لا، هذه قالها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعال ننظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والداعي الفلاني قال لك: أخرج مظاهرات. النبي ماذا قال؟ أصبر. وداعية الضلال ماذا قال لك؟ أخرج. الذين خرجوا في المظاهرات هل أطاعوا النبي أم أطاعوا هذا الداعية؟ أطاعوا الداعية، فتح الله عليك. طيب، هل سيموتون على سنة النبي ولا اتباعا للداعية؟ اتباعا للداعية. الذين جلسوا في بيوتهم وصبروا، هل هم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهؤلاء والله لقد فازوا. انظروا، لا نأخذ الأمر بعاطفة، نأخذ الأمر بحزم. هذا وصية النبي لنا، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما في وظائف، ما في مال، أصبح كذا، هذا شيء تكرهه ولا ما تكرهه؟ هذا شيء يكرهه الإنسان. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: اصبروا. حتى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. هذا الذي ينبغي على المسلم، أما من لم يطع هذه الوصية وطع هؤلاء الذين فرقوا فأعانه الله. ولهذا كانوا يفتون يقولون من مات في المظاهرات فهو شهيد. سبحان الله، هل أنت مت على أوامر الرسول أم أوامر دعاة الضلال؟ فلهذا كل من دعا إلى مظاهرات أو الخروج للحكام فهو والله لقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي وسخط من سخط. إذن هذه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علينا أن ننتبه، الخوارج هم الذين يخرجون على الحكام بالسيوف، لكن علينا أن نحذر، وهؤلاء يعرفونهم كثير. هناك خوارج يسمون بالخوارج القعدية، ما يخرجون على الحكام، لا، يتكلمون على الحكام في البيوت أو في المجالس أو في الاستراحات، هؤلاء يدخلون في هذا. القعدية، خوارج قعدية كما عرفهم الصخاوي وابن حجر، هم الذين يهيجون الناس بالأقوال، هم الذين يهيجون الناس بالأقوال ويذكرون معايب الحكام ولا يقاتلون بالسيف. يأتي في المجلس: يا أخي شوف، ما في وظائف، أخذوا، ما في سكن، ما في كذا، ما في كذا. هذا يسمون ماذا؟ خوارج قعدية، مو نحن اللي سميناهم، هؤلاء على أهل العلم. كما جاء في الفتح، فتح الباري لابن حجر، قال: والقعدية قوم من الخوارج، والقعدية قوم من الخوارج، كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه. فهم الآن يحرضوك على حاكمك، يحرضونك 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 حتى تكون قنبلة موقوتة. فأول ما يقولون خروج تخرج، لأنك أصبحت جاهز لماذا؟ للخروج. فهذه خطة من خططهم، نسأل الله السلامة. وجاء في الأجوبة المفيدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال: والقعدية غالبا أخطر من الخوارج، أخطر من الخوارج الذين يخرجون بالسيف، إذ أن الكلام وشحن القلوب وإثارة العامة على ولاة الأمر له أبلغ الأثر في النفوس، وخاصة إذا خرج من رجل بليغ متكلم يخدع الناس بلسانه وتلبسه بالسنة. هذا هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء إلى أبواب جهنم، لأنك أنت تحب الخير فيأتوك بلباس الخير فيلبسون عليك، نسأل الله السلامة. وروى أبو داود في مسائل الإمام أحمد رحمهم الله عن عبد الله بن محمد رحمه الله أنه قال: قعد الخوارج من أخبث الخوارج، نسأل الله السلامة. ولقد شاهدتم كما الذي حصل في البلدان التي حصلت في المظاهرات، وذكرنا مثلها. كم شخص قتل؟ ها، كثير ولا مو كثير؟ كثير. كم من بيوت هدمت؟ شوف سوريا، كم بيت هدم؟ كثير. كم من أسرة شردت؟ كثير. كم من الأطفال يتموا؟ كم طفل يتم؟ نسأل الله السلامة. كم من النساء يغتصبن في هذه الخروج وفي هذه المظاهرات؟ نسأل الله السلامة. انظروا لأكثر هذه البلدان، هل حالها الآن، هل حالها الآن مثل ما كان الحال قبل الخروج؟ لا والله. والذي يقول نعم والله إنه يكذب. ما هو السبب؟ إنها الفتنة، إنها دعوة أهل الضلال وعلى رأسهم دعاة الإخوان المسلمين، إنها بسبب البعد عن العلماء، إنها بسبب البعد عن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لكن أسأل سؤال: هل هناك من مات في هذه المظاهرات ممن دعا إلى المظاهرات؟ ها، هل هناك من مات من دعاة المظاهرات في المساجد أو في رابعة أو؟ لا والله، ما مات ولا أحد. هل هناك من مات من أسرة من يدعو إلى الخروج للمظاهرات؟ لا والله. أرأيتم؟ إذا كان خير وكان شهادة كما يقولون، لماذا لم يخرجوا مع الناس؟ لماذا يحرضون الناس في الشاشات التلفاز أو في الشوارع أو في المجالس، وإذا حدث الخروج والمظاهرات لا يجدونهم؟ يجدون نساء الناس لكن نساءهم في الفنادق وفي البيوت، أولادهم أين؟ في الجامعات والمدارس، وأولاد الناس الذين خرجوا الآن مشردين في كل بلد، نسأل الله السلامة. الهدف هو تفريق جماعة المسلمين، لابد المسلمين أن ينتبهوا. الهدف هو تفريق جماعة المسلمين وزرع الفتن والعداوة بينهم لخدمة أعداء الدين، حتى لو تلبسوا بلباس الدين فإنما هم دعاة على أبواب جهنم. الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا يقول: ستلقون بعدي أثره، ستلقون بعدي أثره، أي ستجدون بعدي من يفضل عليكم غيركم في الأموال وغيرها، لا يعطيكم شيئا، يستعملكم في لا يستعملكم في الوظائف ويستعمل غيركم، يعطي غيركم ولا يعطيكم. هذه معنى أثرة. طيب ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، اصبر والله لن تضيع. انظروا هنا، هذا هو، ما الحل يا رسول الله؟ قال: اصبروا. هذا الحل عند رسول الله. ما الحل عند دعاة الضلال؟ اخرجوا المظاهرات. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نجا، ومن أطاع مثل هؤلاء الدعاة فقد هلك، وإن مات وهو في المظاهرات فقد مات وهو مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيقول قائل: إلى متى الصبر؟ إلى متى الصبر على الظلم والجور؟ إلى متى وإلى متى؟ أجابك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نجيبك نحن، أجابك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو، أصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأنك عندما تأتي يوم القيامة وبعد الكروبات التي تحدث ثم تذهب تريد أن تشرب من الحوض، تأتي الملائكة فتبعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، لأنه يعرف أمته بماذا؟ ها، محجلين من آثار الوضوء، يعرفهم فيقول: أمتي أمتي، فيقول الملائكة: لا تدري ما الذي أحدثوا بعدك، أي ابتدعوا في أمور الدين وخالفوا سنتك وأتوا بما نهيت عنه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجابك: فاصبر حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا على ما تلقونه في الدنيا، اصبروا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض في القيامة سالمين من التنافس والتباغض في حطام الدنيا، فعندها توفون أجوركم من الله تعالى. وفاحذروا يا أحبة. وقال ابن أبي عاصم رحمه الله بسنده إلى أنس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا، أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح ولاة أمر المسلمين واحفظهم وبارك لهم وعليهم، وأصلح وضال المسلمين. أعتذر منكم على الإطالة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.